نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل الحجة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل آخر من أصول السنة وهو الشهادة على أحد من المسلمين بجنة أو نار. يقول رحمه الله: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. أهل القبلة هم المسلمون الذين يصلون إلى قبلة واحدة وهي قبلة المسلمين. وأصل هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الحديث. فهناك مصطلح عند العلماء يسمى بمصطلح أهل القبلة، والمقصود به هو هذا: الذين يصلون إلى قبلة المسلمين، كل من أظهر الإسلام ما دام أنه أظهره وانفسد إليه فهو من أهل القبلة. فلا نشهد على أحد من المسلمين بعمل يعمله بجنة ولا نار. المقصود بذلك أننا لا نقطع لأحد من المسلمين بجنة ولا نار. الشهادة هنا بمعنى التعيين، عندما يشهد لفلان بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار فهذا تعيين وقطع لا يجوز إلا إذا دل عليه نص كما سنبين إن شاء الله. ثم قال: نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. هذا الترتيب هكذا مقصود، فاحفظه كما جاء عن الإمام رحمه الله. الموقف من الصالح نقدم شيئا ونؤخر شيئا، والموقف من المسيء نقدم شيئا ونؤخر شيئا. الموقف من الصالح نرجو له ونخاف عليه، نقدم ماذا؟ الرجاء، نقدم الرجاء. فهذا يدل على أن الرجاء مغلب، نغلب الرجاء في حق الصالح المستقيم. وفي نفس الوقت نخاف عليه من ذنوبه، لأنه لا بد له من ذنب. نخاف عليه من ذنوبه، نخاف عليه ألا يتقبل منه عمله، فهذا كله وارد، لكن التقديم يكون لماذا؟ للرجاء. المسيء المذنب الموقف منه هو العكس، نقدم الخوف، نخاف عليه لأنه مسيء مذنب، الذي هو الغالب في حقه هو المعصية والبعد عن الله عز وجل. فهذا يستدعي أننا نقدم في حقه الخوف، وفي نفس الوقت نرجو له لعل الله يتوب عليه، لعله يختم له بالحسنى. إذن الموقف هنا على حسب حال الشخص، وهناك فرق بين الشهادة وبين الرجاء. فالشهادة لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، وأما قوة الرجاء فهذا موجود وثابت على حسب حال الشخص. تفصيل المسألة كما يلي: كل من كان من أهل القبلة أي مسلما يصلي إلى قبلة المسلمين فلا نشهد عليه بعمل يعمله بجنة ولا نار، مهما كانت الطاعة ومهما كانت المعصية. فلا يقال هو في الجنة تعيينا ولا يقال هو في النار تعيينا. ما دليل ذلك؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالحديث دل على أن الإمرة بالخواتيم ليست بمجرد الأعمال التي يعملها الناس، فالعمل قد يكون صالحا ثم يختم له بالسوء، وقد يكون سيئا ثم يختم له بالصلاح، فالعبرة دائما وأبدا بالخواتيم. يستثنى من ذلك، وهذا هو الذي يعنينا في تأصيل المسألة، من شاهد له النص، من شاهد له النص، وهذا لم يذكره الإمام رحمه الله، لكن لا بد من ذكره حتى تتم المسألة. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد به النص، من شهد له النص. فإذا شهد النص لأحد بأنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإذا شهد النص لأحد بأنه من أهل النار فهو من أهل النار. لماذا؟ لأن النص صدر من الذي يعلم الخاتمة، فابتعد الاحتمال الذي ذكرناه منذ قليل، قلنا هناك احتمال وهو عدم العلم بالخاتمة، هذا الاحتمال ليس موجودا هنا الآن، لأن النص جاء ممن؟ من الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء عن الرسول فقد جاء عن الله. فالنص جاء من الذي يعلم الخاتمة، فدل على أن هذا الشخص خاتمته فعلا في الجنة أو في النار، هذا أولا. ثانيا، أن النص لابد له من موقف، هناك موقف يجب علينا نحو النص، وهو الإيمان والتسليم. فمن الإيمان والتسليم أن نشهد لمن شاهد له النص بالجنة أو النار، تمام. إذن القاعدة دائما، إذا شهد النص لأحد بأنه من أهل الجنة فاشهد له بأنه من أهل الجنة. من ذلك العشرة المشهود لهم بالجنة، حتى أننا دائما نقول فيهم هكذا، العشرة المبشرون بالجنة أو المشهود لهم بالجنة، إذا نحن نشهد لهم بالجنة، تمام. لماذا؟ لأن النص قد جاء بذلك، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، وهكذا حتى تم العشرة. تمام. طيب، وإذا شهد النص لأحد بأنه من أهل النار فهو من أهل النار، تشهد له بذلك، كما في قصة الرجل الذي كان في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديدا على المشركين، ومع ذلك قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، فكانت خادمته ماذا؟ أنه قتل نفسه، أصابه جرح فتحامل على سيفه فقتل نفسه. إذن النص صدر ممن يعلم الخاتمة، تمام، بإعلام الله تعالى، يعني الله هو الذي أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ما قال. إذن هذا الرجل نشهد له بأنه في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنه في النار، تمام. فهذا هو ما يتعلق بتأصيل المسألة. كما قلنا هناك فرق بين الشهادة الجازمة للمعين بالجنة أو النار، وبين قوة الرجاء له بأن يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. فالشهادة الجازمة ليست إلا لمن شهد له النص، وأما قوة الرجاء فبحسب العمل الظاهر الذي تراه أمامك، فمن كان من أهل الصلاح قوي الرجاء في حقه بأن يكون من أهل الجنة، وخصوصا إذا كان عالما كبيرا مشهودا له بالخير وله آثار نافعة في المسلمين. والعكس صحيح أيضا، إذا كان الشخص من أهل الفساد والمعصية فإنه يرجى له أن يكون من أهل النار، يقوى الرجاء في حقه بأن يكون من أهل النار، ونسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: ومن لقي الله من ذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارة
هذا الموضع جمع فيه الإمام بين حكم أهل المعصية وحكم أهل الكفر من جهة الإيمان والكفر ومن جهة الوعد والوعيد. يقول: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار. يجب أي من حيث الاستحقاق، يستحق به دخول النار، ليس المقصود أن النار قد وجبت له قطعا، لأنه قال بعد هذا: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب فأمره إلى الله. تمام. إذن هو بيّن في نفس الكلام أن الوجوب هنا ليس على ظاهره، أو قد يقال الوجوب في لسان الأئمة المتقدمين يختلف عن الوجوب في لساننا نحن الآن. فالوجوب عندهم بمعنى الاستحقاق، يقال هذا الذنب يجب به النار، أي يستحق صاحبه دخول النار. تمام. مع استحضار أنه في مشيئة الله إن شاء دخل النار فعلا وإن شاء لم يدخل. وقوله تائبا أي مستجمعا لشروط التوبة المعروفة غير مصر عليه، وهذا من شروط التوبة لكنه أفرده بالذكر لأهميته. فمن أهمية هذه المسألة أنها تفرد بالذكر، لا يصر هذا الشخص المذنب لا يصر على الذنب، فمن شروط التوبة عدم الإصرار على الذنب، فهذا الشخص كذلك لا يصر على ذنبه هذا بل يتوب منه. طيب ما الموقف؟ ماذا نعتقد في هذا الموضع؟ فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، أي توبته مقبولة، ولازم ذلك أنه لا عقوبة عليه، لا يدخل النار أصلا. تمام. الصورة الثانية: من لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، إن كان ذلك الذنب فيه حد مقدر كالزنا وأقيم عليه حده في الدنيا، ما الموقف؟ ماذا نعتقد؟ فهو كفارته، أي هو كفارة الذنب، فلا يحتاج إلى توبة ولا عقوبة عليه، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. الصورة الثالثة: ومن لقيه مصرا على المعصية مواظبا عليها. والإصرار ينقسم إلى قسمين: إصرار بالعمل وهو المواظبة على الذنب، وإصرار بالقلب وهو العزم على العودة إلى الذنب. فمن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، أي استحق بها العقوبة، فأمره إلى الله. ماذا نعتقد هنا؟ فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عاقبه وأدخله النار يعذب فيها بقدر ذنبه ثم يخرج بالشفاعة بعد ذلك كما سبق معنا، وإن شاء غفر له فعفى عنه بالكلية ولم يدخله النار أصلا. الصورة الرابعة مختصة بأهل الكفر، قال: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. فالتعذيب هنا مجزوم به ومقطوع به، لا استثناء فيه، يعني لا يقال هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لا يقال هذا، بل يقال هو معذب جزما، لا استثناء في ذلك ولا عذر فيه. المسألة الأولى: حكم العاصي المصر على معصيته دون توبة، يعني خالفنا هنا الترتيب لفائدة إن شاء الله. تعالى تعالى ازيك الله. المسألة الأولى: حكم العاصي المصر على معصيته دون توبة. حكمه أربعة أشياء، احفظها كما نذكرها إن شاء الله تعالى. أولا: أنه لا يكفر، أي لا يخرج عن ملة الإسلام، لا يزال معه أصل الإسلام أو أصل الإيمان الذي يبقيه في دائرة الإسلام. والدليل على ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففرق بين الشرك وبين ما دون الشرك، جعل الشرك لا مغفرة فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وجعل ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي داخلا تحت مشيئته، إن شاء أخذ به وإن شاء لم يؤاخذ به. فهذا دليل على أن ما دون الشرك هو في المشيئة، وما دام في المشيئة فهو في الإسلام، فهو في دائرة الإسلام، لأن الكافر لا حظ له في المشيئة كما نصت الآية نفسها. الآية نفسها نصت على أن الكافر لا حظ له في المشيئة. دليل آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مهم احفظه كما هو: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا ببهتان، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره إلى الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. موطن الشاهد هنا في آخر الحديث أنه من أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فهذا دليل على أنه مسلم، لم يخرج عن دائرة الإسلام ولم يكفر. طيب، إذن أولا من جهة الإيمان والكفر ما حكمه؟ لا يكفر، ليس بكافر. طيب ثانيا من ناحية الإيمان الواجب وعدمه، من ناحية الإيمان الواجب ينتفي عنه الإيمان الواجب، ينتفي عنه الإيمان الواجب، أي الإيمان الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات. عندنا تقسيم لابد أن تعرفه، وهو تقسيم الإيمان إلى ثلاثة أقسام: عندنا أصل الإيمان، والإيمان الواجب، والإيمان المستحب. فأصل الإيمان هو الذي لا بد منه في ثبوت الإسلام، يعني حتى يكون المرء مسلما لا بد أن يكون معه قدر من الإيمان، وهو الذي يسمى بأصل الإيمان، كالإيمان بوجود الله. شخص يصدق بأن الله موجود فهذا معه أصل الإيمان في هذه المسألة. بعد ذلك الإيمان الواجب هو الذي يستلزم فعل الواجبات وترك المحرمات، لا بد أن يكون عنده هذا القدر من الإيمان حتى يفعل الواجب ويترك الحرام. تمام، كالإيمان الذي يدفعه إلى الصلاة ويدفعه إلى ترك الزنا. القسم الثالث الإيمان المستحب، وهو الإيمان الذي يدفع إلى فعل المستحبات وترك المكروهات، هذا قدر زائد على ذلك. واضح؟ طيب، العاصي لا ينتفي عنه أصل الإيمان لأنه مسلم، إنما الذي ينتفي عنه هو الإيمان الواجب لأنه فعل معصية، والإيمان الواجب لا بد منه حتى تترك المعصية، فإذا فعلت المعصية فقد زال الإيمان الواجب. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفى عنه الإيمان حال معصيته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عن العاصي حال فعله لهذه الأشياء. تمام، والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، ليس أصل الإيمان وليس الإيمان المستحب. ثالثا في إيش؟ في حكم العاصي. قلنا أولا لا يكفر، ثانيا يزول عنه الإيمان الواجب، ثالثا لا يلزم أن يدخل النار بل هو في مشيئة الله عز وجل. لا يلزم أن يدخل النار بل هو في مشيئة الله. نقول هو متعرض للوعيد مستحق للعقوبة، لكن لا يلزم أن يتحقق فيه الوعيد، لا يلزم أن تنزل به العقوبة، بل يجوز أن يعفو الله تعالى عنه. والدليل النصوص السابقة: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. نصوص بينة واضحة. رابعا: إذا عاقبه الله تعالى فإنه لا يخلد في النار. يعني قلنا ثالثا هو في المشيئة. طيب لو شاء الله أن يعاقبه فأدخله النار فإنه يعذب بقدر ذنوبه، لا يخلد في النار بل يخرج منها بعد ذلك بالشفاعة، وهذه مسألة تقدمت معنا في الكتاب من قبل. المسألة الثانية: حكم التائب من معصيته. من تاب توبة صحيحة مستوفية لشروطها فإن الله تعالى يتقبل توبته ويعفو عنه، والاعتقاد في هذا أنه لا عقوبة عليه أصلا ولا يستحق دخول النار أساسا، بل هو من أهل النجاة إن شاء الله تعالى. والدليل قول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، فأوجب على نفسه سبحانه وتعالى قبول توبة التائبين. المسألة الثالثة: حكم العاصي عندما يقام عليه الحد. إذا كانت هذه المعصية فيها حد مقدر كالزنا والسرقة وشرب الخمر، وأقيم عليه حد هذه المعصية، فما الموقف هنا؟ الموقف أن هذا الحد يعتبر كفارة لذنبه، فإذا لقي الله تعالى على هذه الحال فإنه لا يحاسب على ذنبه هذا ولا يعاقب عليه أصلا. والدليل الحديث السابق الذي ذكرناه: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. هذا موطن الشاهد وهو نص كما ترى في المسألة. المسألة الرابعة: حكم الكافر. من لقي الله تعالى كافرا فإن الله لا يغفر له بل يدخله النار وعيدا جازما لا خلف فيه، ويبقى خالدا فيها أبدا. والدليل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا الذي سبق معنا. ومن الأدلة أيضا النصوص المعروفة في الكتاب والسنة أن أهل النار يخلدون فيها ولا يخرجون منها، وليس لهم نصيب في دخول الجنة وما أشبه ذلك، كقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. طيب أكمل.
قال رسول الله: والرجل حق على من كان وقد أحسن الاعتراف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الرافضون.
هذه مسألة فقهية: الرجم حق على من زنى وقد أحسن. هذه مسألة فقهية وهي حد من الحدود المقدرة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والسؤال: لماذا يضعها الإمام هنا في كتاب يتعلق بالاعتقاد؟ والجواب أن عادة الأئمة إذا جاءت مسألة فقهية كان الخلاف فيها مشهورا عن أهل البدع فإنهم يذكرونها في كتب الاعتقاد. تمام؟ فعندنا الآن مسألة اشتهر الخلاف فيها عن أهل البدع، عن المعتزلة، عن القدرية، عن الرافضة، عن الأشاعرة، أيا كان اشتهر الخلاف فيها عن أهل البدع، وفيها نصوص واضحة، فيها مثلا نص من القرآن، فيها نص من السنة وهو متواتر مثلا، أو فيه نص من السنة وإن كان من الآحاد لكنه قطعي الدلالة ليس فيه تأويل، لا يقبل تأويلا. فإذا كانت المسألة هكذا فإنها تذكر في كتب المعتقد للتنبيه على أهميتها، وعلى أن السني لا يكون سنيا حقا إلا إذا استقام في مثل هذه المسائل. فالإمام هنا يقول: والرجم. الرجم معروف وهو القذف بالحجارة، القذف بالحجارة حق على من زنى وقد أحصن. إذن عندنا الآن جريمة وشرط. الرجم حق، أي نؤمن به ونثبته وهو من السنة ومن الدين، في جريمة لها شرط. الجريمة هي الزنا والشرط هو الإحصان، سنتكلم على الإحصان إن شاء الله بعد قليل. إذا اعترف أو قامت عليه بينة، هذا داخل في الشرط أيضا، وهو الاعتراف إذا أقر بنفسه على نفسه أنه زنى، أو قامت عليه البينة وهي شهادة أربعة شهداء كما قال الله تعالى في كتابه. ثم استدل على ذلك يعني حتى يبين أن المسألة مهمة وتستحق أن تذكر في أصول السنة. قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون، يعني لذلك الخلفاء. المقصود أن الرجم سنة ماضية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين المهديين أيضا، فلا يجوز لأحد أن يطعن فيه ولا أن ينكر ثبوته كما هو معلوم عن أهل البدع من المعتزلة ونحوهم. تفصيل المسألة كما يلي: الزاني على قسمين، محصن وغير محصن. فالمحصن هو الذي استجمع أربعة شروط: الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني العقل، الشرط الثالث الحرية، الشرط الرابع تحقق الوطء في نكاح صحيح ولو لمرة واحدة. بلوغ وعقل وحرية ووطء في جماع صحيح، وطء يعني جماع في نكاح صحيح أي ليس فاسدا ولو لمرة واحدة، فلا يشترط استمراره إلى وقوع الجريمة مثلا التي هي جريمة الزنا. هذا هو الزاني المحصن. غير المحصن هو من فقد شرطا من الشروط السابقة. طيب، فأما غير المحصن فحده ثابت بنص القرآن وإجماع المسلمين أن يجلد 100 جلدة، هذا هو الذي يتنزل عليه قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الآية. تمام، يتنزل هذا القول على هذه الحالة. زادت السنة هذا القدر مجمع عليه بين المسلمين كافة، لم يخالف فيه أحد ولا أهل البدع، هذا القدر الذي هو ماذا؟ الجلد. زادت السنة في هذا القسم أيضا الذي هو غير المحصن عقوبة أخرى، هذه العقوبة محل خلاف حتى بين الفقهاء، لا نقول بيننا وبين أهل البدع، بل بين الفقهاء أنفسهم، وإن كان خلافا غير سائغ لأنه قد جاء فيه نص. هذه العقوبة الزائدة هي تغريب عام، يعني أن ينفى عن بلده، أن يخرج عن بلده لمدة عام. تمام؟ طيب، الدليل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فالنص محكم لا يقبل تأويل. تمام؟ طيب، هذا حكم غير المحصن. حكم الزاني المحصن القسم الأول هو الرجم حتى الموت، يقذف بالحجارة حتى يموت. والأصل في ذلك السنة المتواترة، هناك وقائع عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم الزناة المحصنين، واستمرت هذه السنة بعد ذلك في الخلفاء كما في أثر عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه أو رجمنا بعده، يعني النص لا يحضرني الآن تحديدا، لكن هو هذا الحديث أو هذا الأثر. فاستمرت هذه السنة فيما بعد ذلك، بل كان فيها آية من القرآن نسخ لفظها وبقي حكمها. هذه الآية كان نصها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. كان نصها هكذا، نسخ نصها لفظها وبقي حكمها. الخلاف هنا بيننا وبين أهل البدع من المعتزلة وغيرهم. المعتزلة لا يثبتون الرجل الزاني المحصن بدعوى أنه مخالف للقرآن أو زيادة على القرآن أو أن الشرط هنا لم يتحقق، ليس هناك تواتر إلى آخره. هذا لا يعنينا الآن، المهم أن الخلاف بيننا وبينهم في هذه المسألة. إذن يجب إثبات هذه العقوبة ولا يجوز إنكارها، هذا هو السنة في هذه المسألة. طيب، بالنسبة لمسألة ثبوت الحد، هذا ذكرناه في الكلام. يثبت الحد بأحد أمرين: الإقرار وهو اعتراف الشخص بأنه زنى، الأمر الثاني البينة وهي أربعة رجال عدول يشهدون على أن فلانا قد زنى، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بكم بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية. نقف هنا إن شاء الله.